السادسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر وترحاب متجدد، ونحن نتواصل معكم مستمعين الكرام برفقتكم نبيل الحيدري وديار بامرني وعدد من تقارير المراسلين، من مواضيعها وعود بتوزيع نحو 1,000,000 وحدة سكنية لمستحقيها من الموظفين، وبارزاني يؤكد لا ضوء أخضر لقصف القرى الكردية من قبل تركيا وإيران. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة تسعدني دعوتكم إلى حلقة من برنامج حوارات أستضيف خلالها الفنان جعفر حسن. سيداتي وسادتي، مشكلة السكن تكاد تكون مستديمة، ومع تنوع وتكرار الوعود والمشاريع بحلها إلا أنها ما زالت ثقيلة الوطأ على حياة آلاف من العوائل العراقية. رئيس هيئة الاستثمار تحدث لمراسلة الإذاعة حول أسلوب ترشيح الموظفين المستحقين لنحو 1,000,000 شقة سكنية طور الإنشاء استثماريا. المزيد مع ليلى أحمد.
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار نيتها تشييد 1,000,000 وحدة سكنية في بغداد والمحافظات، خصص 250,000 وحدة سكنية للعاصمة بغداد وحدها. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي العرجي لإذاعة العراق الحر أن هذه الوحدات سيتقاسمها المواطنون والموظفون، حيث سترسل الوزارات أسماء مستحقيها من الوحدات وفق ضوابط محددة.
احنا هسه الان توصلنا الاسماء تباعا، واذا الله سهل احنا راح كليتها نصنفها ونرتبها وفق ضوابط والتعليمات، ونبدا بعمليات تسجيل ان شاء الله باسرع وقت.
كل الموظفين مشمولين؟
لا بس المستحقين. كل وزاره ترشح موظفيها لانه ما يكفي العدد. الحقيقه هي 1,000,000 وحده سكنيه لعموم العراق، بغداد لها حصه بحدود 250,000، نص موظفين ونص عامه شعب، فلا يمكن لكل الموظفين.
وعممت الوزارات الى جميع موظفيها الراغبين منهم بسكن الى تسجيل اسمائهم للتنافس في ما بينهم بحسب عدد النقاط التي يتمتع بها كل موظف من حيث سنوات الخدمة والحالة الاجتماعية وغيرها، ما أثار اعتراضا من قبل الموظفين لا سيما الذين لا يتمتعون بخدمة وظيفية طويلة.
يعني هي المفروض المشروع لخدمة الشعب، يعني مطلوب أنه مثلا يكون عنده خدمة من 10 سنين فما فوق أو كذا. زين، اللي ما عنده خدمة شنو هذا، يظل بالشارع قاعد؟ يعني أنا من الناس، أنا عندي من الزوجة وعندي أطفال وما عندي بيت وقاعد بإيجار و ما عندي خدمة. يعني أنا ما خدمتي سنتين، من المفروض المشاريع تبنى للكل يعني بدون استثناء، والعكس يعني يستثنون المسؤولين دول رواتبهم ممتازة. فما ممكن أنه مثلا الشخص اللي أموره المادية تعبانة يعني هذا أمنعه، واللي عنده إمكانية أقعده بوحدات سكنية وأخصص له.
من ضمن ضوابط منح السكن للموظفين أن لا يملك الموظف دارا سكنية أو قطعة أرض، وهو ما لاقى اعتراضا أيضا.
هو أكيد قرار حلو ما توفير وحدات سكنية للموظفين، بس هل هناك يعني حق توزيع للموظفين؟ يعني أنا مثل موظف عندي 26 سنة خدمة، عندي سكن خاص إلي 100 متر غرفتين وأربع أولاد عندي، يعني يعطوني إليه كسكنية؟ لو أمهم درجات الخاصة وأصحاب الكفاءات وأصحاب المدري شنو ذا يجون رها والسجناء والشهداء، وتدعو عارفين النص العراقيين هنا ما سجناء يا ما شهداء، فشو قدر حصل السلام بعدنا.
الموظفون الشباب طالبوا بنسب محددة من الوحدات السكنية لهم لمساعدتهم في الزواج وتكوين أسرة، كما يقول الموظف حيدر عزيز.
والله هذا خبر حلو زين للموظفين، خوش مبادرة حلوة، أكثر الموظفين ما عندهم، بس المشكلة أكو ضوابط وإحنا كل شباب ما مشمولين، الموظفين شباب، لا شلون إحنا حررت بنفسنا، شلون نبني، شلون نصير للزواج، إحنا كبرنا، إحنا نريد هاي شغلة يحلوا لنا إياها، بس المفروض يخلون نسبة للشباب.
وستشيد الوحدات السكنية 1,000,000 وفق نظام السكن العمودي، وقد شددت أمانة بغداد كثيرا على تبني هذا الطراز من البناء وفق ما أشار إليه مدير عام دائرة العلاقات في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة.
سوف لن نقبل بأي قطع أراضي سوى البناء العمودي، لمساحات قليلة جدا، وعادة بناء بغداد يجب أن يكون بشكل بناء عمودي وخصوصا ضمن محيط مدينة بغداد.
وبين رئيس هيئة الاستثمار سامي العرجي إن أكثر من 100 شركة محلية وأجنبية تقدمت للاستثمار في تشييد المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، ويجري الآن التباحث لاختيار الأفضل من الشركات التي ستقوم ببناء الوحدات وتنفيذ البنى التحتية معها. العرجي لفت أيضا أنه سيتم استيفاء مبالغ مقدمة من الموظفين الراغبين بشراء الوحدة السكنية التي ستثمن بأسعار مناسبة.
المستحق اللي راح يسجل ناخذ المبلغ من عنده مقدمة.
ما تخشون أنه الشركات ربما تخلي بوعده وتروح أموال الناس؟
هذه راح نعطي كل الضمانات لمن يشارك معنا.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أنعش نظام الإدارة اللامركزية قدرة الحكومات المحلية للتخطيط لمحافظاتها، وبذا صار بمقدور المدن أن تنفذ مشاريعها وتبحث عن مصادر الاستثمار، ومنها مشروع للسكك الحديد ضمن مدن محافظة النجف التي تتميز بحجم زائريها في مواسم متعددة. أيسر الياسري تابع الموضوع بهذا التقرير.
شهدت هيئة استثمار النجف توقيع عقد استثماري مع شركة جلوبم الكندية لمد سكة حديد داخلية بطول 36 كيلومترا وبقيمة 248 مليون دولار على أن ينجز خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات. وأشار مستشار الشركة مصطفى جعفر أن تنفيذ المشروع سيكون مشترك، إذ سيستعان بالتصاميم والخبرات الكندية فضلا عن الإشراف، أما التنفيذ سيكون عن طريق الاستعانة بالأيدي العاملة العراقية.
تكلفة المشروع 248 مليون دولار. المشروع ينجز خلال فترة 3 سنوات إن شاء الله من استلام الأرض واستلام الموقع. قاعدين إن شاء الله نتفاوض مع الهيئة. الآن المشروع من قبل شركة كندية، فنأتي بالخبرة والهندسة وكل شيء من كندا إن شاء الله، وكوادر نستوظفهم من العراق إن شاء الله، يد العاملة من العراق إن شاء الله. يعني الآن مثلا احنا ما زلنا في عملية مساحة الأرض ومسار وتحديد المسار، ومن ثم نحدد تصاميم القطارات والأشياء، وإن شاء الله شيئا جزءا وجزء نكمل المشروع خلال 3 سنوات.
من جانب آخر، أكد رئيس هيئة الاستثمار وكالة وفي البهاش أن المشروع يعد من المشاريع الحيوية، كونه سيصل إلى جميع المرافق السياحية والخدمية في المحافظة ومنها العتبات المقدسة، بحيث يستطيع الزائر القادم إلى مدينة النجف ابتداء من المطار أن يتنقل بسهولة إلى مختلف أماكن المدينة.
المشروع يبلغ طوله 36 كيلومتر وقابل للزيادة. المشروع يربط الكوفة والنجف بين مسجد الكوفة ومحطات على طريق كوفة نجف وفرع يذهب إلى مسجد السهلة، وحينما يصل إلى ثورة 20 يتجه فرعان، فرع منه إلى الجراج الشمالي وفرع آخر إلى الجراج الجنوب. وأنت تعرف هذا ماذا يعني الإنسان المسافر حينما يصل إلى الجراج الشمالي أو الجنوبي من مناطق العراق الأخرى سيصل إلى صافي الصفا أو إلى ساحة التوديع في شارع الطوسي أو بوابة شارع الرسول أو منطقة الميدان ليترجل بعدها إلى زيارة الإمام علي سلام الله عليه أو إلى أي غرض في المدينة القديمة.
وأضاف البهاش أن مشروع سكك الحديد بعد اكتمال التنفيذ سيخدم أهالي المدينة أيضا المتنقلين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، إذ يستطيع نقل بحدود 30,000 مسافر في الساعة الواحدة، وهذا من شأنه تقليل الزخم المروري الحاصل.
مشروع ينقل ساعة الازدحام والذروة من الزيارات من الممكن أن يتمكن أن ينقل خلال الساعة الواحدة حوالي 30,000 مسافر. وأنت تعرف ماذا يعني خلال الساعة الواحدة 30,000 مسافر؟ يعني الأزمة أو الاختناقات التي تحدث سيحل منها بنسب كبيرة.
من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
أنا شاب عراقي، أتمنى من وزارة الصحة أن هذه الخدمات من وزارة الصحة مصابة تماما بالقرنية. راجعت مستشفى من الهيكل ما لقيت أي شاب مشتم بعمليات.
الاسم مواطن عراقي، ارجو التفضل بالاتصال معكم واكون شريك واكون صديق لكم. شكرا جزيلا.
السلام عليكم، انا اسمي وسام من الحويجه وقضاء كركوك. نشكو من قله وجود الكهرباء وقله وجود الامان، ونشكر قناه عراق الحر وشكرا.
السلام عليكم، ارجو اعاده برنامج مواضيع شهر الحلقه الاخيره متصل من دمار امان بغداد.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
077-044-25770.
أعزائي المستمعين، بعد عودة رئيس الإقليم كردستان مسعود بارزاني من رحلة إلى أوروبا أدلى بتصريحات صحفية نتابعها بعد هذا الفاصل الغنائي.
Ooh.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أعزائنا المستمعين، انتقد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حوادث القصف التركي والإيراني لعدد من القرى الحدودية بذريعة نشاط مسلحين مناوئين. البارزاني نفى وجود أي ضوء أخضر على تنفيذ مثل هذه الأعمال، وزميلنا عبد الحميد زيباري تابع وقائع مؤتمر صحفي للبارزاني في أربيل.
في الوقت الذي أدان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق القصف الإيراني والتركي للمناطق الحدودية لإقليم كردستان العراق، أكد أن بعض الأطراف التي لم يسميها أنها تعطي الحجة لدول الجوار العراقي في قسم مناطق إقليم كردستان. كما أكد البارزاني أنه مع الحل السلمي في معالجة القضية الكردية في تركيا وإيران راجيا عدم إقحام إقليم كردستان في أي حل عسكري من قبل دول الجوار. جاءت تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق في مؤتمر صحفي عقده عصر يوم الخميس في مطار أربيل الدولي في ختام زيارة رسمية له إلى تركيا وبعض الدول الأوروبية بدأها في بداية شهر حزيران الجاري. وقال البارزاني في المؤتمر الصحفي:
ندن هذا القصف وندين هذا القصف، وفي نفس الوقت ندين العمليات التي تقوم بها بعض الأطراف أو الأحزاب ضد أهداف في تركيا وفي إيران، لأن هذه تعطي لهم حجة التدخل والقصف في مناطقنا. نحن ندعو الجميع إلى الحلول السلمية، أما إذا كان التركيز على الحل العسكري فنرجو أن لا يقحمونا في هذه المشكلة.
وعبر البارزاني عن أسفه للأحداث الأخيرة التي وقعت بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني خلال الأيام المنصرمة، ملفتا أنها لم تخدم القضية الكردية، وقال:
لا تركيا من قيمة كشهوائك توزهية.
أعتقد أن هناك أجواء جديدة في تركيا وهناك انفتاح واسع في سياسة تركيا وهناك تغيير، ولكن للأسف وقعت أحداث مؤسفة أتصور أنها لن تخدم القضية الكردية، وأتمنى أن لا تقضي على مشروع الانفتاح التركي، ونحن ضد الحل العسكري ونعتقد أنها لن تحل المشاكل ونتمنى أن يستمر المشروع السلمي في تركيا. كما أكد البارزاني أنه لا يوجد أي ضوء أخضر من قبل حكومة إقليم كردستان العراق لأي دولة من دول الجوار لقصف المناطق الحدودية بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعادي لتركيا أو حزب الحياة الحرة الكردستاني المعادي لإيران، وقال:
ليس هناك أي ضوء أخضر لا لإيران ولا لأي دولة أن تقصف المناطق الحدودية، ونحن ندين هذا القصف وأكرر ندين هذا.
وأشاد البارزاني إلى التغيير الكبير الذي حدث في السياسة التركية تجاه إقليم كردستان العراق، وقال:
إكمال قرانه جورا بسر سياسة تركيا دهاتوا لويك نعترافيا ذكر بالمي كردستان.
لا شك هناك تغيير كبير حدث في السياسة التركية في وقت لم يكونوا يعترفون بإقليم كردستان ولم يكونوا على استعداد لذكر اسم كردستان أو اسم إقليم كردستان، ولكن هذه المرة كانت الدعوة الرسمية، والدعوة التي وجهت لي كانت باسم رئيس الإقليم، وعندما زرت أردوغان رحب بي باللغة الكردية. انتهى التعليق. وكان مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق بدأ زيارته الرسمية إلى تركيا، ومنها توجه إلى ألمانيا ثم فرنسا والنمسا في بداية شهر حزيران الجاري، وبحث مع رؤساء تلك الدول العلاقات الثنائية والاقتصادية بين إقليم كردستان والعراق والدول التي زارها. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، استبعد خبراء أمريكيون أن يتم تأهيل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق قبل عام 2015، وبينوا في مقابلة مغلقة في السفارة الأمريكية ببغداد أن تزايد الطلب على الكهرباء في العراق يفوق قدرة الإنتاج. خالد وليد حضر المقابلة وعد لنا هذه المتابعة.
مع تباين ردود الأفعال الشعبية حول أزمة الكهرباء بين محافظات العراق كافة، كشف مستشار وزير الاقتصاد الاقتصاد الامريكي جون ديسروشر عن ان ازمة الكهرباء في العراق لن تحل قبل عام 2015، مشيرا الى ان قطاع الكهرباء العراقي سيواكب نظرائه في الدول المتقدمة بحلول عام 2030 وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتأهيل هذا القطاع. جاء ذلك خلال مقابلة صحفية مغلقة عقدت في مقر السفارة الامريكية ببغداد مساء الخميس، وحضرها 6 مسؤولين امريكيين الى جانب 6 من وسائل الاعلام الغربية.
الحكومة الامريكية انفقت ما يقارب 5 مليارات دولار على تأهيل قطاع الكهرباء منذ عام 2003 وحتى الان لزيادة قدرة منظومة الطاقة الكهربائية بنسبة 55%، وما زال قطاع الكهرباء يحتاج الى ما يقارب 15 مليار دولار لتأهيل المنظومة بشكل كامل في عام 2015، وقد اضيفت على قدرة الطاقة الكهربائية منذ عام 2003 وحتى الان ما يقارب 3000 ميجا وات.
وأوضح المسؤولون الأمريكيون في خلال المقابلة أن قطاع الكهرباء يشمل 3 محاور هي التوليد والنقل والتوزيع، مشيرين إلى أن الجهود تركزت في الفترة السابقة على النهوض بالتوليد وتتركز في الفترة الحالية على تأهيل شبكات النقل والتوزيع، فيما قال ديسروشر أن تأهيل خطوط النقل سينتهي قريبا.
يبلغ عدد خطوط النقل وهي خطوط الجهد العالي 35 خط في العراق، كان عدد الصالح منها في عام 2007 22 خطا، وحاليا يبلغ عدد الذي يعمل منها 34 خطا، والخط الأخير سينتهي تأهيله قريبا.
وبين المسؤولون الأمريكيون أن التحسن الأمني الذي تحقق سيسهم بشكل كبير في تقليل الزمن الذي يحتاجه تأهيل قطاع الكهرباء العراقي من خلال تقليل التخصيصات للمؤسسات الأمنية وزيادتها للمؤسسات الخدمية، مشيرين إلى أن تخصيصات المؤسسات الأمنية انخفضت بنسبة 6% في عام 2010، وزادت تخصيصات قطاع الكهرباء بنسبة 51% لنفس العام، فيما أوضح مستشار وزير الاقتصاد الأمريكي أن قطاع الكهرباء يشهد سنويا زيادة في الإنتاج.
قطاع الكهرباء يشهد سنويا زيادة في الإنتاج، حيث زادت القدرة الكهربائية في عام 2010 عن 2009 بنسبة 4%، بيد أن العراق يشهد سنويا زيادة بالاستهلاك أيضا. وأريد أن أوضح أن الطلب ارتفع منذ عام 2003 وحتى الآن بنسبة 128%، وزاد الإنتاج بنسبة 103%، وهذا يعني أن الطلب يرتفع بصورة أكبر من الارتفاع بالإنتاج.
وأكد المسؤولون الأمريكيون أن انخفاض مناسيب المياه في نهر الفرات أثر بشكل كبير على قدرة المحطات الكهربائية المائية، مشيرين إلى أن محطة سد الموصل الكهربائية تعمل حاليا بنصف قدرتها حتى لا تؤثر على مناسيب المياه في النهر، فيما قال مستشار وزير الاقتصاد الأمريكي أن أزمة الكهرباء لن تحل إلا بانتهاء المشاريع الاستراتيجية.
إن الزيادة بالطلب تجعل زيادة الإنتاج غير منظورة، لذلك أن أزمة الكهرباء لن تحل إلا بانتهاء المشاريع الاستراتيجية، ومنها مشروع جي أي وسيمنز الذي سيضيف 12 ألف ميجا وات إلى منظومة الطاقة الكهربائية.
ويشار إلى أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا دعت فيه السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى حل أزمة الكهرباء، فيما عقد وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني الجمعة مؤتمرا بين فيه أن إجراءات توفير الطاقة الكهربائية بدأت بشمول مؤسسات الدولة ودور المسؤولين بالقطع المبرمج ورفع التجاوزات. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء، دهوك،
معقوبة، العمارة،
الناصرية، السليمانية،
الموصل، كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، هناك تقرير عن مولدات حكومية تساهم في حل أزمة الكهرباء في الأحياء السكنية، نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
أمس واليوم ما مر وعليا، أمس واليوم
إذاعة العراق الحر. نسترعي انتباه مستمعين الكرام إلى وجود مشاكل فنية في الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. ونذكركم أعزائي المستمعين بإمكانية متابعة فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhor.org. أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول 4000 مولدة حكومية تساهم في تقليل أزمة الكهرباء في بغداد. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة تسعدني دعوتكم إلى حلقة من برنامج حوارات أستضيف خلالها الفنان جعفر حسن. أعزائي المستمعين، لا يكاد يخلو شارع أو حي في بغداد من وجود مولدة كبيرة تنشر أسلاكها لعشرات البيوت في الحي لتوفير تيار كهربائي يسد بعضا من النقص. 4000 مولدة حكومية تساهم في هذه القصة، نتعرف عليها من زميلنا سعد كامل.
مع مقدم فصل الصيف تتجدد معاناة الكثيرين وهم يضربون الأسداس بالأخماس في كيفية ملاقاة الأجواء الساخنة في بيوتهم وأماكن عملهم مع استمرار غياب الكهرباء الوطنية لساعات طويلة. المواطن أبو علي من حي البياع يقول:
احنا يجينا الصيف نستقبله بالمهفات ونستقبله بالمآسي والمعاناة والصرفيات. المولدات تلست الشوارع، احنا ناخذ الامبير ب 15000 ساحبين شفتين، يصير الامبير علينا ب 30000 اربع امبيرات. زين، هذه اربع امبيرات اذا تحسبها بالشهر 60000. نحاول خلال ثلاث شهور هاي الخامس والسادس والسابع نسويها ست امبيرات حتى شنو نشغل مبرده، لان ما تقدر تنام خاصه الشقق، وهذا مو حال يعني الى متى نبقى هيك.
ومع التواصل الكهرباء الحكومية بالغياب غدت المولدات الكهربائية الأهلية الكبيرة في تزايد، وصار مشهدها مألوفا في معظم المناطق التي ضاعت ملامح فضاءاتها خلف الشبكات العنكبوتية لخطوط السحب التي أصبحت بتوقيتات متنوعة تلبي جميع احتياجات الناس، كما يقول المواطن علي سرحان من حي الحرية.
جاءنا للمولدات والمصاريف الزايدة لثلاث خطوط ده نشتري صباحي ونهاري وليلي بهالصيف هذا، وما يفكرون انه هذا المواطن شنو ذنبه بهالحر هذا ده يدفع ثمن انتخابات ما اعرف يعني مثل ما تشوف هذا لسه هذا المولد يم بيتنا 9000 دينار الامبير، ساحب 3 امبيرات بالصباحي وساحب 5 امبيرات بالمسائي والليلي، يعني حدود 120000 دينار فوق المصاريف مال البيت.
توزيع خطوط السحب من خلال نصب مولدة كبيرة للكهرباء عند احد الارصفة او في اي مساحة ارض فارغة مهنة مربحة، وجد فيها البعض فرصة عمل مناسبة وبابا لكسب الرزق، كما يقول أحد أصحاب المولدات الأهلية في حي اليرموك سامي لطيف.
واحد غريز مثل ما يفيد العالم ما يفكر يصفات، هو بهالمولدة هاي ويجيب له ذبلة مولدة تسير من الله. أي اشتريت المولدة قدرته تقريبا 240 كيفي، يعني تكفي الجوارين الفرع الشارع الموجود.
قد الشغل يوميا
8 ساعات 9 ساعات نهاري، الليل يعني 6 ساعات.
يعوض الناس إذا جت الوطنية؟
والله هو على الحصة مال غاز، وحصة مال يعني الساعة مالها تصرف لها 60 لتر غاز تجاري 1000 لتر 650.
ايش تبيع الامبير؟
بتسعة. اكو مولدات مثلا الامبير ب 12000 حتى الله ما يقبلها.
ويبدو ان مولدات الكهرباء الكبيره صارت من بين الحلول المؤقته السريعه لمشكله الكهرباء في العراق، كما يتحدث رئيس لجنه الطاقه في حكومه بغداد المحليه اركان الجبوري.
يوجد لدينا مولدات بين حكومية إلى أهلية بحدود 9700 مولدة، منها 4000 هي حكومية، وجددها بلغتنا أكثر من 1000 مولدة لحد الآن. يوجد ضوابط على هذه المولدات، سعر الأمبير هو 7000 للمولدات الحكومية، عدد ساعات التشغيل هي 8 ساعات مع تعويض الوطنية. شرط أرباح هذه المولدات تكون إلى المتعهد على تلك المولدة لكي يستطيع على إدامتها.
كيف نسقتم مع أصحاب المولدات ووزارة النفط بتزويدهم بحصص مدعومة من الغاز؟
حصلنا على زيادة حصة الغاز للكيفية الواحد من 13 إلى 20 لترة، ليتسنى لنا محاسبة أصحاب المولدات المخالفين محاسبة قاسية.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، مع أهمية الدور المنتظر من المنظمات غير الحكومية، إلا أن أداء العديد من تلك المنظمات ما زال دون الطموح، وينطوي قانون المنظمات على نواحٍ إيجابية وسلبية وجدت ملاحظات لها خلال ورشة عمل عقدت في البصرة، تابعها مراسلنا عبد الكريم العامري.
بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من إعلامي البصرة، ناقشت جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المجتمع المدني ICNL قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010، والذي صادقت عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إجراء التعديلات على الفقرات التي لا تتناسب مع عمل تلك المنظمات. عن هذه الحلقة النقاشية تحدثت رئيسة جمعية الفردوس فاطمة البهادلي لإذاعة العراق الحر.
تناقش الآن هذه مجموعة من المنظمات الحضور، تناقش هذا القانون الذي صدر وتجري التعديلات على الفقرات التي لا تتناسب مع المنظمات والتي لا تتناسب مع عملها كمؤسسات مجتمع مدني تتمتع بالديمقراطية والسلمية. وخلال هذه الحلقة النقاشية سوف نقوم برفع التوصيات إلى المركز الدولي للقانون مؤسسات المجتمع المدني.
الأمين العام لبيت الصحافة في العراق محمد الدخيلي أشار إلى أن هناك ثغرات في القانون المذكور، خصوصا فيما يخص غير العراقيين ومن المقيمين في العراق.
ثغرات اللي أعتقد الموجودة في القانون لا تمت بوضوح تام للمؤسسات في هذا القانون، وبالتأكيد يعني خدمة هو للمؤسسات، بس هناك ثغرات بسيطة جدا خصوصا ما يخص الجنسية، العراق الجنسية وتدخل كلمة المقيم. بالتأكيد هذه مغالطة، يعني ما بين المقيم هو يعتبر من غير الجنسية العراقية، فما ممكن أن يفتتح مؤسسة في العراق. والشرط القانون أن يقول أن يكون عراق الجنسية.
من جانبه أشار الدكتور علي حميد معاون عميد كلية القانون في البصرة إلى أن قانون المنظمات غير الحكومية النافذ يحتاج إلى قراءة متأنية من أجل الوقوف على الهفوات والنواقص والعيوب في الصياغة القانونية التي لم يلتفت لها المشرع.
هذا القانون تم اقراره من قبل السلطة التشريعية وهو نافذ حاليا، ولكن توجد فيه العديد من الهفوات والنواقص والعيوب في الصياغة القانونية. دعوة لأعضاء المنظمات المجتمع المدني في البصرة لمناقشة هذه الأمور وصياغتها ورفعها كتوصيات إلى الجهات المختصة وإلى الجهة المقيمة لهذه الورشة، لعل يصار إلى إعادة صياغة القانون أو تعديل القانون من قبل السلطة التشريعية مجلس النواب في جلساته المقبلة إن شاء الله.
الإعلامية نهلة جابر أشارت إلى أن هناك عدد من الفقرات التي تضمنها قانون المنظمات غير الحكومية تستدعي التغيير.
أهم المحاور التي تناقش في هذه الندوة قانون منظمات المجتمع المدني الذي وضع في أربيل في كردستان العراق، فبعد الدراسة التي قدمها المركز الوطني قانون منظمات المجتمع المدني ارتأى أن تكون هنالك تغيير في بعض الفقرات وفي بعض المواد التي نص عليه هذا القانون لغرض إيجاد آلية عمل لهذه البنود على أرض الواقع العراقي.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
بالله يا صاحبي اهجر وتنساني.
أعزائي المستمعين، الفنان جعفر حسن وبعد طول غياب في حوار عن حياته وتجربته الفنية في برنامج حوارات، تستمعون إليه بعد هذا الفاصل الغنائي.
صاحبي تزعل وتنساني، تزعل وتنساني، في خاطري عندك ولفتاني، عندك ولبنان، أمنت أنت الوفي بفراحي وأحزاني، أمنت أنت الوفي بفراحي وأحزاني، بفراحي
قلبك يمين وتفكر بذات بالله يا صاحبي
شاب عراقي. أتمنى من وزارة الصحة أن هذه الخدمات من وزارة الصحة مصاب بعتمد بالقرنية. راجعت مستشفى من الهيشة ما لقيت أي شاب مشهم بعمليات.
الاسم مواطن عراقي، أرجو التفضل للاتصال معكم وأكون شريف وأكون صديق لكم. شكرا جزيلا.
السلام عليكم، أنا اسمي وسام من الحويجة وقضاء كركوك. نشكو من قلة وجود الكهرباء وقلة وجود الأمان، ونشكر قناة عراق الحر وشكرا.
السلام عليكم، أرجو إعادة برنامج مواويل شهر الحلقة الأخيرة متصل من الدمار أمان بغداد.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442577. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أنا هم مثلك.
الفنان جعفر حسن حضورا مؤثرا في المشهد الموسيقي والغنائي العراقي منذ صباه في خمسينيات القرن الماضي، واقترن اسمه بالأغنية السياسية التي شاعت بين أوساط الناس في مراحل مختلفة. جعفر حسن في جلسة حوارية يمر على محطات متعددة في حياته كإنسان وفنان، اقترن بالغناء والتلحين والعزف. أدعوكم مستمعي الكرام إلى الجزء الأول من الحوار مع جعفر حسن.
الطفل اللي تمشى بين القصب وبين أحراش منطقة خانقين وكان يبحث عن قصبة تعمل مثل ناي، أي سحر هذا سكنك جعفر حسن من تلك السنوات أن تحب أن تصنع ناي لتصدح به؟
هوسي بالغناء من أنا طفل صغير، كان عندنا جراموفون هز ماستر بويز أتذكر
بالبيت،
هي قوانة يسمون قوانة، وأتذكر فتي أبو قوانة فتح الله كان عندنا يشتغل البيت، وهذا كان يشغلي بس الجراموفون، فأنا صيحة فتي أبو قوانة. والدي بحكم ظروفه وشغله تجارة وكان متمكن يسافر الدول العربية ويجي كان يجيب بعض الأسطوانات، أمي كان يشجعني، أبوي ما كان يدني أتوجه للغناء والموسيقى. هو كان عمدة وريد طلعني ابن عمدة. والدتي الله يرحمها هي كان صوتها جميل، تحب يعني تسمع الأغاني، تحب كلثوم أسمها، وكان هي تنمي عندي هذا.
أول الأصوات اللي استهوتك أصوات العربية أصوات الغناء
يعني أول الأصوات استهوتني أسمهان، أتذكر أنا أسطوانة كانت أسمهان، وكان أسطوانة قديمة أم كلثوم ما أتذكر لوني اسمها. بعد كنا نسمع عبد الوهاب بالبيت، نسمع قبنشي كان عنده أسطوانات، عامل أسطوانة صغيرة مع تشخمخشي، شركة تشخمخشي أتذكر. قصتي مع الناي، أنا عندي إذن موسيقي من أنا صغير، جيراني كان عنده ناي من الشمس قاعد يدوب، الناي كان فيفرة هذا المعدنية وبيراس يعني مو ناي القصب، ناي هذه بالسوق تنباع العادية، فقاعد يعزف يدوب نشاز دوب غلط ما يعرف،
وانت تحس انه نشاز
اي اقول اعطيني عازف ما يخليني عازف، فاخذت الناي من عنده وهربت فيه هربت بيه للسطح بيدنا، انا صغير لسه ما قاعد بالابتدائية ويبشي ودوروا علي، انا عدم سطح النور وين اختل وين اختل، خشيت بالتنور وبيقبغ من جوا كامشة وبالناي الشكل وقاعداني، فظلوا يدوروا بصدح تاي شال القبغ شالوني أمري من رمالي، هل قد ما زعجني ما يعرف يدوق، فأنا أول ما مسكت من إيده مرة أخذت دقيت أول أغنية أتذكر لحد الآن عمي بياع الورد ما لحظي عزفته، وبعدين أتذكر وقتها رأسها أمي دزت هذا عندنا نشتور راح للسوق جاب لي واحد، وبعدين بالمدرسة كان يأخذوني أكو مدرسة ورا بيتنا أعزفهم ناي للطلاب، وتعلمت بالربيع اللي هناك بعض الدروس مدرسين طلعون طلاب بالشمس يقعدوهم بالزرع فيصيحوني أروح أنا أعزف لهم يسوون شوبيهم دبكة يسوون لغني لهم على عمي يبيع عقول، قصتي مع الناي بدأت من هذا وشوقي للناي، بعدين كنت أحس بحنين الناي أحس حنين، وأخيرا أكتشف بعد السنوات طويلة أنه كان عمي الله يرحمه حيدر أنا ما شايفه كان يعزف ناي، واكتشف أيضا جدي أيضا يقول لك كان بالقرية هو يحب الشمشار احنا نسميه يعزف بي
وقلنا خلق
والإذن الموسيقي للفنان جعفر حسن انعكست في قدرتك على التلحين مبكر، أنت أديت قبل أن
تبقى صغير يعني مثل يحشو مثلا يقولون فلان شي وانا راسي نسوي أغنية مثلا جيب القلم جيب القلم جيب أمي ذكرني قالت أي كلمة كنت تسمعها تقعد لبوقة سموها تأخذها راسا سوي أغنية من أنت صغير وتدق على القبغ وتدق على شنو وتدق عليها، فكان هاي عندي موجودة بصراحة يعني بالنسبة لي اللحن ما أعرف هو يجي من نفسها، هو مو اللحن مو صناعة، هو اللحن مو صناعة. أنا استغرب بعض الفنانين بالتلفزيون يطلع وقاعد رجع على رجل يقول أنا اللحن هذا تعبت بيه اشتغل بيه سنتين ثلاثة، وهو مو تبني بيته هو ومضة ومضة تأتي خلاص، بعدين هاي المكملات تقعد توزع تسويها كلها أنا أعتبره شيء آخر، هذا موضوع آخر، هذا كله أنت ترممه، أنت رأسا يعني كفنان تشكيلي أنت ترسم في الشيء، يعني مجرد شيء يجلب انتباهك أنت تتكون الصورة عندك، هي ومضة تأتي.
هذه حالة يبدو خاصة بك، يعني كثير من الفنانين يفترض أنه فعلا يؤسس وينتبه ويبني ويأخذ وقت، يعني أنت تؤمن بالتلقائية في البناء
اللي هي ومضة. أنا أعتقد حتى ما عاد وقت، ما عاد أنا مرات أخذ اللحن من صوت شاعر، شاعر أكثر أغاني السياسية ماتي كان أخذ من صوت الشاعر، كاظم السعدي كان يكتب لي وهذا الشاعر فلاني من أقول له أنت قرأ ليها، أنا أقرأها طبعا بس أنا أريد هو يقرأها، ده شوف هو من كتبها، لأن هو صاحب القضية الأولى.
الإعلام اعتراف نادر أني قال إن
شاء الله كل مكان الإعلام للأسف الشديد يشهر المغني ويقتل الملحن والمؤلف، وأنا ضد المسألة هذه. المؤلف هو صاحب الفكرة الأولى، الملحن يأخذ فكر المؤلف ويصيغه بفكره هو ويضيف عليه ويعدل احتمال أو ما يعدله، ويجي المغني يغني أفكاره باثنين سوا إذا كان مردد، بس إذا كان مطرب أو مغني مبدع لا، يأخذ أفكاره باثنينهم يضيف فكرة عليه يصيغ صياغة جديدة، وهذا نادر الحصول بهذا الزمن.
عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي
الفنان جعفر حسن كان ملحن ومغني في آن واحد.
للأسف ملحن ومغني وعازف لعدة موسيقى للأسف الشديد.
لماذا للأسف؟
لأنه الإعلام الحالي والفضائيات الحالية ما يهم هذه قيمة الفن، يهم الشكل، يهم المظهر. أصبح الآن المظهر والشكل والشو واللوك طلع لنا المرة الجديد هو غلب على الكلمة وغلب على الجملة وعلى اللحن وغلب على كل شيء. قبل كنا أم كلثوم مثلا نسمع أغنية من أغاني أم كلثوم، أنا مسجل لأم كلثوم نفس الأغنية 10 تسجيلات. واحد مرة قال لي يا أخي أنت مو مسجلة، ليش تسجلها بعد؟ قلت له تسامح زين، قلت له لا اسمعها نفس الشطر، اسمعها كل مكان. هل هو نفسه؟ قلت له الآن أغني لك مقام حويزاوي، وأنا فعلا مسجل الحويزاوي طريقتي أغني في، بس كل مرة بغني أنا شكل الأغنية حتى غالي مالتي لا تسألني عن عنواني أبو تشاكوش ولا ألبوم الغريب اللي بريلو حمد اللحن القديم ولا الغريب ولا اشتاق لك يا نار لين عبس عمار، كل حفلة أنا أغني بشكل آخر.
ذكر مستمعيك بواحدة من هذه الأغاني.
ذكر يا حبي يا بغداد مثلا، هذه المذهب أنا كتبتها، أنا مش كاتب طبعا، جتني خاطرة كتبتها أعطيها الشاعر بعدين ويكمل، يعني رسول الصغير وأيضا مختلف في هولندا وأيضا مسرحي هو اللي كمل الأغنية. قلت يا فرح أيامي يا كل أحلامي، يا فرح أيامي يا كل أحلامي،
يا فرح أيامي يا كل أحلامي، والشوق بينازل يا حب يا بغداد، والشوق بينازل يا حب يا بغداد.
ولكأنك تعيدني إلى أصوات الستينات، جيل عفيف اسكندر، أحمد الخليل، عدنان محمد صالح،
وهي هذه بغداد. بغداد عالقة بذهننا هاي الفترة الذهبية. أنا لما غنيت بغداد غنيت العراق كله، لأن بغداد قلب العراق، يعني هاي اللي سويتها بعد سقوط النظام. ما حبيت أذكر المدن كلها من كل بغداد، هي قلب العراق.
من رومانسية جعفر حسن الشاب الوسيم اللي كان يضج بأغاني الرومانسية والحب، كنت أيضا طارق باب للأغنية السياسية، كأنك محرض للشباب في فترة الستينات والسبعينات. كيف تلقيت هذه المهمة؟ هل فقط الجذر الفكري الخاص بك، أم أنت كنت تفضل أن تشتغل بهذا الخطاب؟
والله أنا ما أعرف يعني مين أبدي لك. أنا مرة جيت فد مقولة بأحد الصحف وبقتها متهجموا علي، قلت تطور القرد فأصبح إنسانا ويتطور الإنسان وأصبح فنانا. الفنان مش بس المغني والملحن، والفنان المبدع بكل مجال. ولما أنت تدخل في خانة الإبداع والأحاسيس والشجون هذه، أنت أوتوماتيكيا راح تدخل في هموم الناس، في أحاسيسهم أيضا. فمن هذا الباب أنت راح تختلط بهموم الناس لك علاقة حميمية معهم وتنتج الأفكار، تفكر بأساليب مش بس موسيقية، بأساليب أخرى لتغيير المجتمع حتى الناس يفهموك، أنت تطمح لعالم جديد، فتأتي الحكاية من هاي النقطة. جذوري أيضا أنا من عائلة مناضلة قديمة، يعني جذوري مرتبط بالحركة الوطنية من طفولتي، يعني فتحت عيني سنة 48 في مظاهرات الجوع في خانقين، أمي كان والدتي كانت تقول مظاهرات النساء، والدي كان مع مظاهرات الرجال بس أمي كانت تقول مظاهرات النساء، وانسجنت في بيت المختار وأنا طفل صغير عمره 4 سنين. هم سجون بيت المختار قبل حبسوا النساء بيت المختار توقيف، هو جيراننا الصبح هنا ويا أمي، يعني أمي موقوفة، وبالليل يقول روح البيت تجينا البيت وجيراننا. طولت حوالي شهر بعدين وصارت محكمة وشي ودخلوا الناس، وهي وعدة نساء أطلقوا صراحة. هذه الجذور موجودة يعني بقت معايا، عاشت كبرت معايا. يعني أول أغنية سياسية أنا مسويها سنة 59 أنا لازلت المتوسطة، يعني وانسجنت عليها في خانقين الذكرى، نحن خذ وقفونا الناس عايشين ذكروها.
ثورة 14 تموز 58 بدأت تمثل في ذهن شاب مندفع مثل الفنان جعفر حسن.
بالضبط، مش بس أنا، كل جيلنا هذا جيل 58 من المطربين والملحنين شباب، بدأت مرحلة جديدة في حياة العراقيين، مرحلة الحرية والأحزاب والحركات الوطنية والمناظرين طلعوا من السجون والناس كانت في شكل آخر كانت. فإحنا انطلقنا، أنا أول ما طلعت على المسرح 58، أول ما طلعت غني بالإذاعة 58، أول ما لحنت 58، أسسنا أول فرقة موسيقية في مدينة خانقين أنا صغير في 58، كان يقودها فربعن كاظم الله يرحمه، وكان موسيقي الجيش ومسان أيضا تقدمي ومجموعة من عازفين، وأنا كنت مغني الفرقة، بدأت حياتي معهم. يعني أتذكر أنا بديت مرحلة غنيت أغنية لعبد الوهاب كانت أتذكر مال فلسطين، كان في وقتها أغاني كانت مال الناشيد الوطني مال 58 كنت أغنيها، بعض أغاني أحمد الخليل أول ما بدأ. بس أنا سويت كنت أخذ أغاني عبد الوهاب أحورها بالعراقي غنيها، يعني مال بطل الثورة يا جمال كان عنده، أنا بطل الثورة يا زعيم كان أو العمال سوي أغاني، كانت لين بداياتي يعني كنت صغير. ب59 أنا سويت أول أغنية اتحاد طلبة كنا عن ثورة 14 تموز عن العمال، بس ما أتذكر هالسالفة. أنا سويت ندوة في عدن في الثمانينات، موثقة عندي موجودة في مع تجربتي في الأغنية السياسية، موثقة بالفيديو إن شاء الله أسوي لك نسخة منها غنيتها.
يا دجلة الخير خلي الموجة مرتفعة، ضيفا يمر وإن باض الأحي، وحملي بحيث الثلج يغمرني، وحملي.
عند هذه المحطة من الحوار مع الفنان جعفر حسن نتوقف لنواصله في الحلقة التالية من برنامج حوارات. أشكر متابعتكم أصدقائي المستمعين، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.
سبحكي ضمانا ألوذ به، لو ذا الحمام من بين الماء والطين، لو ذا الحمام من بين الماء والطين.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.